الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال علامة السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين في كتاب الزكاة، قال: ويجب الإخراج من وسط المال ولا يجزئ من الأدون، ولا يلزم الخيار إلا أن يشاء ربه. يجب الإخراج من وسط المال، يعني مثلا من عنده أغنام وجبت فيها الزكاة يخرج الزكاة من الوسط، لا يخرج من أفضل الأغنام ولا يخرج من أدنى الأغنام، فالواجب الإخراج من وسط المال. قال: ولا يجزئ من الأدون، يعني من مما هو دون الوسط لا يجزئ. ولا يلزم الخيار، يعني خيار المال مثل الحوامل والتي فيها لبن كثير، المربية، هي تعتبر من خيار المال، لا يجب أن يخرج منها إلا إذا طابت نفسه بذلك، إلا إذا طابت نفسه بذلك، وإلا فالواجب هو الإخراج من وسط المال. قال: وفي حديث أبي هريرة مرفوعا: في الركاز الخمس. متفق عليه. الركاز هو مدفون الجاهلية، ما وجد من معادن أو ذهب أو آثار فيها ما يدل على أنها من أيام الجاهلية، ففيها الخمس، إذا وجدها الإنسان يخرج منها الخمس. وأما إذا وجد فيها آثار تدل على أنها يعني في زمن الإسلام فإنها تكون لقطة، يكون حكمها حكم اللقطة، الواجب فيها الخمس. اختلف أهل العلم في مصرف هذا الخمس، منهم من قال مصرف الفي، أن يصرف الخمس في مصارف الفي، يعني لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ومن أهل العلم من قال بل يصرف للفقراء والمساكين، يصرف للفقراء والمساكين، لأنه لم يعني يأتي في شيء معين ومحدد من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس، فلو أخرجه في مصارف الفي فقال به جماعة من أهل العلم، وإن تصدق به على الفقراء والمساكين فإنه كذلك يجزئه. قال: وفي الركاز الخمس. أما غيرها من المعادن، المعادن كالذهب والفضة والحديد والنحاس ونحوها، هل فيها زكاة؟ أما الذهب والفضة، إذا كانت المعادن ذهب وفضة ففيها الزكاة بإجماع أهل العلم، إذا كان ذهب وفضة وفيها الزكاة بإجماع أهل العلم. وأما إن كانت غير ذهب وفضة كالحديد أو نحاس أو نحوها فلا زكاة فيها. وهكذا أيضا العنبر مر معنا أنه لا زكاة فيه، إذا وجده الإنسان فإنه لا يجب فيه الزكاة. طيب، قال رحمه الله: باب زكاة الفطر. عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. قال: وتجب لنفسه ولمن تلزمه مونته إذا كان ذلك فاضلا عن قوت يومه وليلته. صاع من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب أو بر، والأفضل فيها الأنفع. ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد، وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه. وقال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الحديث متفق عليه. هذا الباب باب زكاة الفطر، وسميت هذه الزكاة بهذا الاسم لأن الفطر سببها، أي سبب هذه الزكاة هو الفطر من صيام رمضان، فسميت بزكاة الفطر من إضافة الشيء إلى سببه. وزكاة الفطر واجبة باتفاق أهل العلم أنها واجبة على كل مسلم، لقول عليه الصلاة والسلام: على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. إذن لا تجب على الكافر، إنما تجب على المسلم، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. وقوله: وتجب لنفسه ولمن تلزمه مونته، يعني يجب على الإنسان أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه، يخرج زكاة الفطر عن نفسه. قال: ولمن تلزمه مونته، يعني نفقته كالزوجة والأولاد. قالوا: يجب أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعمن تلزمه مونته ونفقته. وهذا قول جمهور أهل العلم، واستدلوا بحديث: أدوا زكاة الفطر عمن تمونون، والحديث ضعيف لا يصح. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأصل في زكاة الفطر أنها تجب على كل إنسان لنفسه، يعني يجب على كل إنسان أن يخرجها عن نفسه، فالرجل يخرجها عن نفسه، والمرأة تخرجها عن نفسها، والأولاد يخرجونها عن أنفسهم إذا كان معهم يعني أموال، فيخرجون زكاة الفطر عن أنفسهم. هذا هو الأصل في إخراج الزكاة. لكن إذا أراد الأب أن يتفضل بإخراجها عنهم فله ذلك، إذا أراد أن يخرجها ابتداء عنهم فله ذلك، لكن لا بد من إذنهم، لأنها زكاة واجبة عليهم، فلا بد من إذنهم في ذلك، فإذا أذنوا جاز أن يخرجها عن الجميع. قال: إذا كان ذلك فاضلا عن قوت يومه وليلته، يعني تجب زكاة الفطر إذا كان، إذا ملك الإنسان ما هو فاضل وزائد عن حاجته وحاجة أولاده وأهله يوم العيد وليلة العيد، إذا كان عنده ما يزيد عن حاجته يوم العيد وليلة العيد وجبت عليه زكاة الفطر. والواجب صاع، الواجب في زكاة الفطر صاع، أي بصاع النبي عليه الصلاة والسلام، والصاع هو مل أربعة أمداد، والمد مل كفي الرجل المعتدل، المل كفي الرجل المعتدل. وبعض أهل العلم يعني قاسها بقصعة السيليلك، أن المد عبارة عن قصعة من السيليلك ملؤها يعتبر مد، فأربعة منها يعتبر صاعا، يعتبر صاعا، وهو ب يعني قصعة الدانو الحليب نحو ثلثي القصعة، ثلثي القصعة الدانو. فإن أخرج قصعة مليئة مثلا فهذا يعني صاع بزيادة، وإذا أراد أن يخرجها بالكيلو فكما قال بعض أهل العلم أنها نحو كيلوين وأربعين جرام، أن الصاع نحو من كيلوين وأربعين جرام من البر. قال: صاعا من تمر أو شعير أو أقط. الأقط اللبن المحمض، لبن يحمض ويطبخ ثم يجفف ويؤكل بعد ذلك لينا أو يابسا، وهذا يأكل أهل البادية، يأكل أهل البوادي. قال: أو زبيب أو بر. هذه الأصناف جاء ذكرها في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفي حديث أبي سعيد الخدري ذكر فيها صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وهكذا أيضا في أبي سعيد ذكر الأقط والزبيب والبر. واختلف أهل العلم هل يجب إخراج زكاة الفطر من هذه الأصناف فقط أو يجوز إخراجها من غير هذه الأصناف مما يقتاته الناس. والصحيح أنه يجوز إخراج زكاة الفطر من غير هذه الأصناف مما هو من غالب قوت البلد، وهذا قول جمهور أهل العلم، هذا قول جمهور أهل العلم، يجوز أن تخرج الزكاة من غير هذه الأصناف كالأرز مثلا. الأرز الآن هو غالب قوت الناس، فيجوز أن يخرج الإنسان زكاة الفطر من الأرز، أو كذلك أيضا المكرونة، الآن كثير من الناس يأكلوها فيجوز أن يخرج الزكاة منها، زكاة الفطر منها. وهكذا إذا كان غالب قوت الناس اللحم مثلا فلا بأس أن يخرجها من اللحم، المهم أنه يخرج زكاة الفطر من غالب قوت البلد. وهذه الأصناف التي ذكرت في الحديثين أنها كانت هي قوتهم، كانت هي قوتهم، كانوا يقتاتون بالتمر والشعير والأقط والبر والزبيب. قال: والأفضل فيها الأنفع، يعني يخرج من هذه الأصناف الأنفع للناس، الأنفع للناس. فما يخرج مثلا صنف ما يأكله الناس مثل الشعير، الشعير في هذه الأزمان غالب الناس ما يأكلونه إنما يجعلونه للدواب، فما يحسن أن تخرج الشعير، لكن تخرج شيء ينتفع منه الناس، البر، الأرز، هذا أنفع وأحسن. قال: ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد. متى تجب زكاة الفطر؟ تجب زكاة الفطر بغروب شمس آخر يوم رمضان، تجب بغروب شمس آخر يوم رمضان، يعني ليلة العيد، غروب شمس ليلة العيد. إذا غربت الشمس آخر يوم من رمضان وجبت زكاة الفطر. فمن كان حيا قبل غروب الشمس وجبت عليه الزكاة، وجبت عليه الزكاة. ومن مات قبل غروب الشمس فلا زكاة عليه. إنسان صام رمضان وفي آخر يوم من رمضان مات قبل غروب الشمس ذلك اليوم، لا تجب عليه الزكاة، لا تجب عليه الزكاة. إنسان صام وآخر يوم من رمضان بعد أن غربت الشمس توفي فتجب عليه الزكاة، لأن وقت الوجوب قد جاء وهو حي. طيب، إذا أسلم الكافر قبل غروب الشمس آخر يوم من رمضان وجبت عليه الزكاة، لأن هذا هو وقت الوجوب. وهكذا إذا ولد المولود قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان وجبت عليه الزكاة، وأما إذا ولد بعد غروب الشمس فلا زكاة عليه. طيب، هذه الزكاة متى تخرج؟ أفضل أوقاتها في بعد فجر يوم العيد وقبل صلاة العيد، قبل بعد فجر صلاة العيد وقبل صلاة العيد، هذا أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر. وهل يجوز قبل يوم العيد؟ الجواب نعم، على الصحيح أنه يجوز أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين، كما صح ذلك عن الصحابة رضوان الله عليهم، والحديث في صحيح البخاري أنهم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين. لكن لا يجوز أن تؤخر إلى بعد صلاة العيد، ما يجوز الإنسان يؤخر زكاة الفطر إلى بعد صلاة العيد، يقول سأصلي العيد ثم أخرجها بعد، هذا لا يجوز. ولهذا قال ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد، ما يحل. إذا نسي فإنسان معذور يخرجها بعد صلاة العيد، أما يتعمد تأخيرها إلى بعد صلاة العيد فلا يجوز. إذا فعل ذلك متعمدا فلا تعد زكاة فطر، وإنما تعد صدقة من الصدقات، تعد صدقة من الصدقات. قال وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. فذكر ابن عباس رضي الله عنهما الحكمة من هذه الزكاة أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، يعني ما يحصل منه في حال الصيام من اللغو والكلام الباطل والرفث، يعني ما يتعلق بأمور النساء، فهذه الصدقة مطهرة له من ذلك. وأنها كذلك طعمة للمساكين، أنها طعمة للمساكين. قال فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، إذا أخرج زكاة الفطر قبل صلاة العيد فهذه زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة أي بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات، لا تعد زكاة فطر. ولهذا في حديث ابن عمر قال وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، الواجب أن تخرج قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، قبل صلاة العيد هذا الواجب، والجائز كما قلنا قبل العيد بيوم أو يومين، والمحرم أن تؤخر إلى بعد صلاة العيد. ثم ذكر حديث أبي هريرة في قوله عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، متفق عليه. الشاهد من هذا الحديث هو قوله عليه الصلاة والسلام ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، أراد بهذا الحديث الاستدلال به على فضل الصدقة، فضل الصدقة والإخلاص فيها، فإن المقصود من هذا الحديث أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يعني من إخلاصه في إخراج هذه الصدقة تكاد لا تعلم الشمال ما أنفقت اليمين مع قربها من شدة إخفائه لهذه الصدقة، فيريد أن يبين بهذا فضيلة الإخلاص في الصدقة. فإذا أخرج الإنسان زكاة الفطر فيعني يصدق في نيته ويحرص على إخفاء هذه الزكاة وهذه الصدقة، ويكون مراده ما عند الله جل وعلا لا المباهاة ولا المفاخرة أنه يخرج كذا وكذا من الأصناف أصناف الزكاة، لا، يريد ما عند الله عز وجل من الأجر والثواب، فالصدقة لها أجر عظيم، لها أجر عظيم، والله عز وجل يقول وما تنفقوا من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، ويقول عز وجل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني في بيان أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تؤخر حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، حيث بموسى في الصحيح، يعني أن الصدقة حال الصحة، صحة الإنسان وسلامته من الأمراض والأسقام وهو يعني يأمل بالحياة، وكذلك أيضا هو شحيح حريص على المال على التمسك به، وكونه يخرج المال ويتصدق وينفق هذا أفضل أفضل الأحوال التي يتصدق بها، ولا يؤخر حتى إذا مرض وظن أو غلب على ظنه أنه سيرحل من الدنيا وسيفارق هذا المال، يأتي هنا يتصدق، أعطوا فلان وأعطوا فلان ولفلان كذا. لا، الأفضل أن تتصدق في حال الصحة وحال الحرص على المال. وهكذا أيضا في قصة الرجل الذي كان يعني يعمل في مزرعته ويتصدق بثلث ما يخرج من المزرعة، ويأكل هو وأولاده الثلث ويرد في المزرعة الثلث، فأرسل الله عز وجل له سحابة باسمه فأمطرت ووصل الماء إلى أرضه ومزرعته. والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذا يدل أيضا على فضل الصدقة وأن الله عز وجل يخلف للمتصدق خيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلال. ويقول عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك، أي يعوضك الله عز وجل خيرا مما أنفقت وبذلت وأعطيت. فالصدقة لها أجرها وفضلها العظيم إذا أخلص الإنسان، إذا أخلص الإنسان في نيته وأخلص في صدقته فإنه ينال بذلك الأجور العظيمة. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.